بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، سمعنا لأحاديثنا التي من الله بها علينا ووفقنا فيها عن النفس وخطراتها، نسأل الله التوفيق في حديث الليلة عن الموضوع الذي أسلفنا الحديث عنه في اللقاء الماضي، عن عداوة النفس للإنسان، وكيف يفهم العبد ذلك أو يعيشه. وقد بينا بفضل الله تعالى أنه آمن نفس إلا وللسوء تدعو وبالسوء تأمر، ولا يسلم من ذلك أحد إلا عبدا استعان بالله على نفسه فرد أمرها. لكن الأمر في ذاته سيصدر، وكما قال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأمر بالسوء وارد، ولكن دفع الأمر هذا ما نطالب به. وقد بينا في اللقاء الماضي أن النفس في هذا الباب كثيرا ما تعد العبد بوعود أنها ستلتزم، وأنها ستعود، وأنها ستتوب، وأنها ستفعل وستفعل، حتى توهم صاحبها أنها لكل خير أهلا وهي غير ذلك. فإن جد الجد وطلب منها الوفاء بالوعد تخاذلت وتكاسلت، ما وفت وما سخت وما تنازلت عن غيها وعن هواها. وهذا قد تحدثنا عنه بشيء من التفصيل، لكن الليلة إتماما لهذا الأمر نقول بالله التوفيق. إذا كانت النفس قد غلب عليها ما رأينا من أمرها بالسوء ونقوصها في الوعود وكسلها في الأداء وفي الطاعة، هذا حالها. ولو كان للعبد منا خليل يفعل معه ما تفعل معه نفسه ما خالله ولا صادقه ولا صاحبه بحاله. فهذا إن صدر من نفس إنسان أن يعدنا بالوقوف بجوارنا حال ضعفنا مثلا، ثم يتخلى عنا إن وقع فينا الضعف، يعدنا بالوقوف بجوارنا حال فقرنا أو إن اعترانا الفقر، فإن وقع ذلك تخلى عنا، يعدنا بالوقوف بجوارنا إن امتحنا في شيء من أمر الدنيا ثم يتخلى عنا إن وقع الامتحان، فهل نقبل مخالفته؟ هل نثق بعد ذلك في وعوده؟ نأبى هذا على الخلق ولا نأباه على أنفسنا، بل نجده أشد ما يكون منها. فخلفها للوعد ما أكثره، وتعاودنا في الوعود ومع ذلك نسلم لها، ما عاديناها حال خلفها وما حذرناها حال إعادة الكرة في الوعود التي تضربها. وهذا هو البلاء. فهلا قارنا بين ذلك وبين واقعنا لو أننا سلمنا لله أمرنا؟ فلننظر لحالنا، هل وعد الله بشيء وأخلفه؟ كل ما وعدنا به حققه وهو القادر على تحقيقه شاء الإنسان أم أبى، وجدت أسباب تحقيقه لدى الإنسان أو امتنعت، فالله تعالى لا يستعظم عليه شيء. إن أراد أن يحقق أمرا حققه بما شاء وكيف ما شاء، بالأسباب بغير الأسباب بضد الأسباب، إن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، وكان أمر الله مفعولا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ينعي، فأيهما أولى بالخلة والصحبة؟ أيهما أولى أن نأنس به ونأنس إليه؟ الله الذي للخير يدعونا وبالخير يدعونا، أم نفس إلى السوء تدعونا وبالسوء تأمرون؟ أدع أوامر الله ونركن لنفوس هذا حالها؟ هذا بلاء. ولذا وجب على كل مسلم أن يخاصم نفسه ابتداء، إن لم تسخ في طاعة الله، إن لم تذل أمام أوامر الله، إن لم تخضع وتلبي لأي نداء رب العباد ناداه، ما لم تفعل ذلك وجب على العبد أن يخاصمها وأن يعاديها وأن يحاججها. إن عرضت له حجة أو تعللت بعلة، يعني يجب على العبد أن يجعلها كالصديق المراوغ، المراوغ الماكر اللئيم، إن حاول أن يحتال عليك احتلت عليه، وهذا سمت المسلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست بخب والخب لا يخدعني. ومن القائل هذه العبارة؟ ألين المسلمين عليك، أو من ألين المسلمين عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: وأرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر، في الحق شديد، لكن أبو بكر كتلة من اللين، ومع أنه من ألين اللين يقول: لست بخب والخب لا يخدعني. فاللين محال أن يجعله يفرط أو يتعدى حدود الله، فيقول: لست بخب، يعني لست بخداع، والخداع لا يخدعه، يعني إن حاول مراوغ أن يخدعني فطنت له، ما مكنته من خداعي. وهذا حال المسلم، لا يخدع ولا يخدع، لا يخدع ولا يخدع. لكن لما تجد مسلم مستعبد تقول لك: يا سلام، فراد الرجل الطيب، يعني يسهل الضحك عليه، يسهل العبث به، يسهل اخراجه عن طاعة الله بسبب لينه. لا، المسلم ليس كذلك، لين في قوة وقوة في لين، فلا يلين بالكلية فيحرم الصمود للحق والصمود بالحق، ولا يشتد بالكلية فيحرم زينة اللين في العمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على اللين زيد شيئا إلا زانه، جمله وحسنه وكمله. فالمسلم كذلك، قوي في لين ولين في قوة. لست بخب والخب لا يخدعني. ولذلك انظر، مع قوة عمر في مواقف معينة كان عمر ألين فيها من أبو بكر، وكان أبو بكر أشد منه، كموقف موقف أبي بكر من الربا. عمر لا، وقال: إخواننا المسلمين برضه نلين عليه. فأجابه الصديق: يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ في الجاهلية في الإسلام دليل من عليه. والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أي عقال بعيد كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه. قال عمر فما هي إلا أني رأيت أن الحق ما قال أبو بكر. هذا موقف كيف تحول أبو بكر من كتلة في الليل أو من قوة في الليل إلى قوة عديدة في الحق والصدق. لما أراد أن يمضي جيش أسامة بن زيد عمر قال يا أبو بكر أنت تعلم أن قبائل العرب قد تجمعت لغزو مكة والمدينة، فلو أرسلت جيش أسامة فمن يبقى يقاتل؟ من يدافع عن الأمة؟ انظر عمر وانظر جواب. قال يا عمر والله لا أنكس لواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي سلم اللواء لأسامة بن زيد مين؟ رسول الله. كيف نرد لواء رفعه رسول الله؟ ليمضي جيش أسامة؟ طب وهتقاتل المشركين بإيه؟ المرتدين اللي أرادوا أن يغزوا مكة فيقضوا على الإسلام من جذوره. قال بالشيوخ والعجلة. الشيوخ أي وقاد الجيش بنفسه. صديق ألين الأم وسنه كان كام في هذا الوقت؟ 61 عام. يعني نعم ظن الصديق عام الخلافة كان شاب في أنفوان. لا ده شيخ قريب ويقود الجيش بنفسه. وإذا بتجمع القبائل تغلب هذه وغيرها كادوا أن يدخلوا مكة، ولكن الصديق كان أقوى منهم. قبل أن يستيقظوا لصلاة الصبح كان الصديق على رؤوسهم وضربهم ضربة لم يفيقوا منها، فولت فلولهم هاربة. ورجع الصديق قليلا فتجمعوا من جديد وعيونه معهم، فلما عرف بتجمعهم والجراحات أعيت المسلمين عاد بهم مرة أخرى وصبحهم في الليلة التالية، فلم يبق بعد ذلك مقاومة من قبائل العرب. أبو بكر لا حول ولا قوة. أبو بكر وهو من ألين الناس، لكن هذا حال المسلم. فالمسلم ليس بخب والخب لا يخدعه، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فليفطن المسلم، فالمراوغ لا يخدع به المسلم، قوي الإيمان قوي العزيمة. فكيف لا تخدع بالمراوغ وبين جنبيك أكبر مراوغ؟ نفس تخادعك الليل والنهار لا تسخو معك في طاعة الرحمن بحال، وإن سخت فسخاؤها ضعيف، وحتى هذا السخاء سرعان ما تفسده عليك. إلا نفس لضغطك عليها ودخلت معك في صلاة أو في عبادة حالت بينك وبينها فلا تراها تخشع لله ساعة على بعضها، ألا تراها تصدق مع الله ساعة بلا معصية؟ وابحث في عمرك هل مرت عليك ساعة لم تعص الله فيها قط؟ هل مرت عليك صلاة لم تنشغل عن الله فيها قط؟ كيف لا تمكنك من أداء طاعة لله واحدة على نحوها المراد ثم تركن إليها؟ لا بد من المخاصمة ومن المراوغة معها ومن محاججتها. تحاول في الصلاة تشغلك بالدنيا لا أنت تردها، تقول اخسئي وتعود لما أنت فيه من صلاة، من خشوع، من تدبر فيما تقرأ وفيما تسمع وفيما تأتي من طهار. ما لم تقاوم وتنافح وتدافع وتدفع هذه النفس الأمارة بالسوء لم تسلم لك عبادة بحال. كيف نرجو توفيق الله في أداء الطاعة ثم نستسلم لضعف هذه النفوس؟ تبدأ أولا من المخاصمة، من الإحساس بالعداوة، بل اليقين بالعداوة، بل العمل بالعداوة ما دمت حيا، ما دمت حيا. لذلك بين الرحمن أن الخلف لضعف مقاومتهم لا يجدون من نفوسهم إلا الغيظ. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما النتيجة؟ قال: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا سمت عام، وهذا قانون عام، وهذا واقع عام عند جل المسلمين. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وذكر النهاية، لأن إضاعة الصلاة، إضاعة الصلاة، فماذا بقي للمسلمين من عباداتهم؟ وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام، قواعد هذا الدين وأساسياته وأصوله، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. أولها نقضا الحكم بما أنزل الله، دي أول حاجة، ناس يتخلوا عن أحكام الله والحدود وغيرها. وآخرها نقضا الصلاة. فإذا نقضت الصلاة فماذا بقي لنا من عرى الإسلام؟ دي آخر العرى التي تنقض. إن نقضت على دين الأمة السلام. وهذه بلية الناس اليوم، أنك تدخل كما ورد في الحديث مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا، واحد بس يصدق مع الله، مفيش من الجماعة، جماعة ضخمة لا تجد فيها خاشع، كل واحد مشغول، هذا في الفلوس وهذا في الأولاد وهذا في النساء وهذا في الوظيفة وهذا في الحسابات وهذا في الهندسة وهذا في الكيمياء وهذا في الطب، في الصلاة عمال يحسب على اللي جات له فيها ايه وعندها ايه انت شو تفتحها ايه في الصلاة. أليس هذا جن البلاء؟ إن ضاعت الصلاة فماذا بقي لنا؟ ولذا قال تعالى: أضاعوا الصلاة، أضاعوها، ضيعوها. ناهيك عن أن يفعلوا فيها الأفاعيل، تجي واقف في الصلاة وعمال يظبط غطرة شوية ويبص في الساعة، الشيخ طول في الصلاة، الشيخ طول ومنهم من يعد فلوسه يفتكر الله هو اشترى ايه النهارده، طيب كام عندهم في الصلاة، عندهم في الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا، ما هذا؟ واللي واقف ضبط لحيته، واللي واقف يسبسب شعره، واللي واقف إن كان معه كرافتة يربطه يربط الكرافتة، وقش على هذا. رحم الله علي بن أبي طالب، كان إذا أقبل على الوضوء اصفر وجهه وارتعدت قرافصه واقشعر بدنه، فسئل: لما كل ذلك يا ابن أبي طالب؟ فقال للسائل: أما تدري على من أقبل الآن؟ الرجل منا لو داخل على عظيم من العظماء كيف يدخل؟ يدخل بقساوة قلبه وعنفوانه، ولا تجد خايف ووجل وحالته حالة؟ فكيف إن كان هذا العظيم من أعظم العظماء وله سلطان وبأس وقوة ويخشى بأسه وسلطانه، تجد داخل يرتجف، يرتجف، لا يملك من أعضائه عضوا يثبته. هذا حالنا عند الإقبال على ذي سلطان من الخلق، فكيف بك وأنت مقبل على من لا سلطان لأحد مع سلطانه؟ أم على من تقبل؟ أما تدري على من أقبل الآن؟ لك الله يا علي، لك الله يا ابن أبي طالب. ولذا لما سئل أحد التابعين كيف تدخل صلاتك، قال: أقدم عليها بالخشوع، أقف بين يدي الله وأنا مستشعر عظمة الله، وأن القبلة أمامي، وأن ملك الموت من خلفي، وأنها آخر صلاة في حياتي، وأن الصراط تحت قدمي، وأن الله تعالى رقيب علي، رقيب يراني ويعلم خبايا صدري، وأن الله رقيب علي، وأن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي، فأقرأ بالخشوع وأركع بالخضوع وأسجد بالتذلل، وأخرج من صلاتي ولا أدري أقبلها ربي أم ردها علي، قبلها ربي أم ردها علي. وقصة الشاب المشهورة لما كان يختم القرآن كل ليلة، فعلم بذلك أستاذه معلمه القرآن، قال: يا غلام، إذا قمت من ليلتك القادمة فتذكر أنك تتلو القرآن على سمعي، بتسمعه للشيخ، لما يسمعه للشيخ يقرأ كما أقرأ ولا يحسنه ويجوده. فلم يستطع أن يقرأ غير نصف، فلما أصبح سأل الشيخ: ما فعل الله بك البارحة؟ قال: لم أستطع قراءة شيء غير نصف القرآن. قال: إن قمت من ليلتك هذه فتذكر أنك تتلو القرآن على أحد الصحابة كابن مسعود، لما تقرأ على ابن مسعود تجمله الزم. فذهب وعاد في غد، قال: ما فعل الله بك البلحة؟ قال: لم أستطع أن أقرأ غير جزء من القرآن، جزء واحد. قال: إن قمت من ليلتك القادمة فتذكر أنك تتلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع للرسول القرآن أو ما تحفظ تقرأ الزهر. فذهب عاد، قال: لم أستطع أن أقرأ غير من الضحى بس، ما كم سورة، نص جزء أو إن شئت قل ربع جزء على الثاني يعني التقديم. قال: إن قمت بليلتك فتذكر أنك تتلوه على من أنزله، على الرحمن، رب العباد يسمعه، أليس كذلك؟ من منا لا يسمعه؟ وهل نقرأ في صلاتنا إلا ليسمعنا ويأجرنا على قراءتنا؟ تذكر أنك تتلوه على من أنزله. ولذا ورد في الأثر من أراد، حديث: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. فأنت بتحادث وتخاطب، تخاطب. طيب، تذكر أنك تتلوها على ربك. فلما أصبح قال: ما فعل الله بك البارحة؟ قال: لم أتم غير نصف فاتحة الكتاب، هو بس. قلت: الحمد لله رب العالمين، فنعم الله لا تحصى. أنازع في إيه؟ أي نعم أنكر؟ كما قال تعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ في آية تستطيع أن تنكرها أنها من عنده؟ من أضعف الخلائق إلى أعظم الخلائق، كلها ما وجدت إلا بإتقان وصنع من الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. في كل شيء آية ونعمة، نعمة. حتى ما تظنه نقمة قد يجعل الله لك فيه نعمة ونفعا. وأذكر تجربة وقعت بالمناسبة دي، كانوا في الصين، حصلوا اعتقدوا أن العصافير الصغيرة اللي تأكل الحب تأكل قوتهم، فقاموا بحملة على العصافير، كل ما تقع عصفور على الأرض يطيروها يطيروها حتى مات العصافير جميعا. فوجئوا بالآن أن إنتاج الأرز عندهم نزل إلى ثلث الإنتاج في العام السابق، على عصافير والإنتاج ينزل ولا يزيد. اعتقد أنهم وفروا قوت العصافير. فيأبى الله إلا أن يظهر الحق لمن جهل الحق. فوجئوا أن هناك أنواع من الحشرات كانت العصافير تأكلها مع الحب، فلما قضي على العصافير فتكت هذه الحشرات بالحب. لا شو، وإن ظنناها تضر فلله فيها آيات، لله فيها آيات سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لله في خلقه شؤون يبديها ولا تبديها. فقال نعم الله لا تحصى. كيف أنا الحمد لله؟ قلت الرحمن الرحيم ولم أرى في كون الله شيئا إلا وعلته رحمة الله. فهذا باب لا ينازع فيه عقل. فلما قلت مالك يوم الدين فليس لعقلي أدنى تفكير فلا يملك يوم الدين إلا رب الدين. هل يملك غير فيه لأحد سلطان يوم الدين بعده ابن لنا حيلة لنا سبيل؟ من يحرك العباد بعد رحيله أإله مع الله؟ إلى ربك يومئذ المشاق. كل يشاق قهرا لاختيار. قال فلما وصلت إلى قوله تعالى إياك نعبد عجز لساني عن النطق بها، كيف أكذب على ربي وهو يسمعني؟ إن قلت إياك أعبد فأنا كاذب، أنا ما صدقت في عبادتي. إن عبده لساني في شيء ذل في أشياء، وإن عبد لساني ذلت أذني، وإن عبدت أذني ذلت عيني، وإن عبدت عيني أي خضعت لله ولبت ذلت جوارحي، فكيف أكذب على الله وهو يسمعني؟ فظل الليل كله واقف عند قوله إياك نعبد لم يستطع لها نطقه. لو أننا عشنا هذا المعنى وأن الله يسمعنا في صلاتنا أكنا ننشغل عن الله بغيره؟ لكن المصيبة أن النفوس أنستنا هذا كله، أنستنا ربنا وأنستنا وقوفنا بين يديه وأنستنا أننا في عبادة وأنستنا أن هذه ساعة قد اقتطعناها من حياتنا وجعلناها لله، فأفسدت علينا كل شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي العبد الصلاة ليس له من صلاته إلا نصفها، ليس له من صلاته إلا ثلثها، ليس له من صلاته إلا ربعها، ليس له من صلاته إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلى أن قال إلا عشرها. ما قيمة صلاة ليس لك منها إلا العشر؟ هذا عمل تلقى به الله يوم القيامة وتضمن به السلامة والنجاة. في أجل عباد فكيف بالصيام؟ السدف علينا الآن نفوس وانت فايت لك يا أخي صايم وتحبان، سل وقتك، سل وقتك إيه؟ بالأفلام، بالتمثيليات، بالطاولة، النار، بالشطرنج، بالكوتشينة والقمار. كثير من المسلمين يفعل هذا في رمضان، حتى صار أهل الفجور ينظم الآن السهرات لأهل، يقول لك إيه صيام رمضان مش عارف تكزن إيه، والإفطار على الغناء والرقص الشاب. ها سلام، المثل الذي قالوه قديما كان أهون، يقول لك صم فطر على بصلة. يا أخي البصلة حلال حتى وإن كان فيها صنان لكنها حلال، لكن المصيبة أن يصوم ويفطر على كبيرة، يفطر على جريمة، فما قيمة الصيام؟ ما قيمة الصيام؟ الحشاشة يصوم وقبل أن يفطر لابد من الشيشة ويسحى مزاج نفس غلبت عليه، يصوم ويفطر على الدخان، وكثير من المسلمين بلي بهذا البلاء. يصوم ويفطر على القعد، مش صابر كيف يأكل قبل أن يقيد ويمزج رأسه ويقنع ويرضي هوى النفس. انظر إلى أي مدى تحكم الهوى في نفوس الخلق، في نفوس الخلق هوى عجيب. الأشد من ذلك يقع حتى في الحاج، الحج يأتي الحج والهوى يغلب عليه. وخذ عندك الآن ما شاء الله تسمع من ينخع بفتاوى يستحل لنفسه ما أحل الله، لدرجة كثير من الحجاج الآن كل واحد سبق له حجة يعمل نفسه بالعريض والجهبة التلفز الهماء والعالم الفهام وين خاب الفتاة؟ ولك يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. إيه والله افعل ولا حرج. نعم صدق رسول الله وقال هذا، ولكن ما موضعه ومتى قاله وفي أي شيء قاله؟ هل قال على الإطلاق في كل مناسك الحج تفعل ولا حرج؟ يترك الواجبات بحجة افعل ولا حرج؟ لغاية ما صار الآن في حج أمريكان، حج على مستوى سموه الحج السريع والحج مش عارف ايه، وليته سريع ويضبط فيه المناسك، لكن المشكلة نسأل الله السلامة يختلط فيه النساء بالرجال والحبل بالنابل ويتمزج في الحج ويغتاب الناس في الحج ويحقق مآربهم من الحج إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. وكما ورد في الحديث الذي رواه الديلمي يكون في آخر الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة وفقراؤهم للمسألة وأوسطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة، نسأل الله العافية. حتى الزكاة دخلها هذا البلاء، جل نفوس الناس الآن أبت الزكاة، معظم الناس يأبى، وخاصة إذا زاد ماله وشعر أن مبلغ الزكاة ضخم، واحد يملك مثلا 100 مليون لما يفاجأ أن زكاته 2.5 مليون اقتلع 2 مليون ريال ونص ليه؟ فما بالك بقى لو كان رأس ماله 1 مليار ولا 100 مليار؟ ها؟ يحسبها يلاقي العملية بالملايين، كثير أو كده كثير أو كثير عليه ذلك. نعم الجل هم والعياذ بالله اكتفي ان يقول لك خلاص انا نطلع يعني كل زكاته 10 مليون، وتقول لك كفايه 1 مليون يا اخي، ده 1 مليون تمام يغني الناس، ويجعل هذا 1 مليون والعياذ بالله طعم يتاجر به، لا يعطيه لاهله، راح له فقير مسكين عاجز مشغول، لك بل جلهم تجد اقرب الناس اليه الموظفين عنده، يخصم من رواتبهم التي لا تساوي شيء حتى يخرج الزكاة. طب يرحم الغلاب، تريد راتب 800 ريال ولا 500 ريال يخصم منه، الكثير عليك 500 هذا كثير عليك، لكن يجي عند زكاة طلع 1 مليون لأن زكاة اللي عليه 10 مليون كيف يخرجون؟ ها؟ الهيئة الفلانية ماشي عمد لها 1000، هيئة الفلانية 10,000، الجمعية الفلانية مدام فيها لأن هذه سنارة طعم، الجمعية دي ستؤدي له خدمة وهذه ستؤدي له خدمة والأخرى تؤدي له خدمة، فإن شعر أن وراءها مصلحة أعطاها الزكاة، لكن فقير محتاج ليس وراءه منفعة يعطيه ليه الزكاة؟ سيبك منه خسر، لك خسر، نسأل الله السلامة. وهذا كثير كثير عند أصحاب الأموال، نفوس خريبة، أخبث الأموال يخرجوه لله، أخبث الأموال يراب مع الله، نسأل الله السلامة. ربا عجيب وبلاء عجيب، ورب العباد يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بل بيّن مش كل النفقات تقبل، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلا وهم إيه؟ كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فاللي يخرج حق له وهو كاره لإخراجه ربنا يلطف بينا، كيف يرجو القبول؟ مش عايز يطلعها، ها؟ ولا ينفق، لو فيه ضغط وشعر ان فيه سلطة وبأس الحكومة مسلمة بتجمع الزكاة يبعطوا ندفع للزكاة مصلحة الزكاة والدخل ماشي، ادفع لانه مضطر يدفع. لكن لو خيروه لو وجد مال الزكاة في الطريق يأكله. مال الفقراء المساكين، بل منهم من فعل هذا واشد منه والعياذ بالله، هم من كان يأخذ يستغل وهم اثرياء يستغل اموال الزكاة يقول لك نضعها في البنوك فترة ناخذ عليها العائد، ياخذ الربا ليه وطلع منه. انظر الى اي مدى وصل التحايل على الله تعالى من نفوس هوت وغوت وعن امر الله ضلت. كيف ارجو هذا قبول زكاتي، قبول نفقاتي وغير ذلك كثير لا نريد ان نفصح. فالبلاء شديد، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. فاذا كان هذا حال الناس فلا اقول اضاع الصلاه، ده معنى اضاع الصلاه يبقى ما قبل الصلاه كله قطع، لان هذه اخر العرق الباقيه. فاذا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، تبين السر ايه؟ السر اتباع الشهوات والهوى، فسوف يلقون غيا، لن يجدوا الا الغي، لن يجدوا الا الضلال. فالخبث لا يتولد عنه طيبا ابدا، بل لا يخرج من الوعاء الخبيث الا خبث، وكما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. هذا الواقع المر الذي يعيشه الناس. بس السبب الاساسي في هذا ماذا؟ النفس التي لم يربوها على طاعة الله، هوت فاستسلموا لهواها، لا ينازعوها في شيء، لا ينازعوها في شيء. وتجد حال عجيب، يقدر على مسلم فقير ولو خواجه كافر قال له ادفع مليون يدفعها، مبسوط ارضى الخواجه، ارضى الخواجه. وهذا البلاء الان صار عاما في جل بلدان المسلمين، خاصه عند اصحاب الاموال. الخواجه عندهم خواجه، والكافر عندهم باشا، والمسلم من احقر خلق الله، يستهان به ان كان فقيرا. لو ما كانش مالك نفسه ومالك وظيفه هم في حاجه اليها ووراءه نفع ومصلحه، لا يحترمه ولا يجلوه، لا يحترمه ولا يجلوه. لكن لو رجل غلبان وثيابه باريه يشاط بالاقدام، يشاط بالاقدام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قس على هذا، أشد من ذلك موجود، أشد من ذلك موجود في واقع الناس اليوم. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، ولا توبة ما لم تعرف موطن البلاء، ما لم تستنصح وتستبصر بأساس البلاء، ألا وهي نفسك التي بين جنبيك. فكيف تصدق في توبتك ونفسك تعد بالتوبة ولا تصدق؟ كيف ترجو النجاة بتوبتك ونفسك أمام التوبة لا تسخو، وإن سخت لك لحظة سرعان ما تشدك لغيها لحظات وساعات. فكيف تسلم وبين جنبيك عدو لا تقاومه، لا تدافعه، لا تدفعه، لا ترشده، لا توجهه؟ ولذلك امرنا ان نقيم عليه الحجة، كلما دعتنا نغير ضدناه. وانظر حال السلف، حال السلف لما يدخل عمر بن بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف على الرعية يرى حاله، يجد امرأة عجوز لا كافل لها يخدمها ويحقق لها ما تتمنى، ثم يقول: ماذا تقولين عن عمر؟ قالت: لن أعفو عنه حتى يوم الدين. قال: وما ذنبه؟ قالت: لم يطرق لنا باب منذ أن تولى الخلافة. قال: وهل يستطيع الحاكم أن يطرق كل باب؟ قالت: أولسنا برعيته وهو مسؤول عنا يوم القيامة؟ بكى عمر، بكى وبكاء شديد. قال: فكم تأخذين لتعفو عنه؟ قالت: أتهزأ بي؟ قال: لا والله أصدقك. فأخذ يساوي ولم يزل بها حتى وافقت، فكتب لها المبلغ اللي طلبته، أشده لها من بيت مال المسلمين ليشتري عفوها عنه. وهو يحدثها في ذلك إذا بعلي بن أبي طالب يدخل عليه ومعه طلحة، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوجلت وارتجفت. أمير المؤمنين قال: لا عليك، فما قلت غير الحق، وما كتبته لك علي دينا أسأل الله أن يرزقني سداده قبل رحلتك. يبكي الليل قبل النهار، نفسه تميل للراحة قليل، ينازع عايزة تنادي: لن أذيقك النوم. تطعمي؟ لن أذيقك الطعام. كيف؟ جلس لها بالمرصاد. أيام المجاعة مجرد أن نفسه يعني تاقت للطعام، تاقت تاكل زي ما نفسها تاكل، لدرجة بطنه من شدة الجوع كانت تقرقر تعمل صوت فوسط، فيضربها ويقول لها: قرقري أو لا تقرقري، لم تذوقي السمن أو اللحم حتى أكله كل فرد في الرأي. في مجاعة سنة بالمسلمين كل سنة طيب، ممنوع عليك هذا. ويوم أن وضع بين يديه ولده عبد الله بن عمر طعامين مرة واحدة، خل وزيت، لأن عمر كان الطعامين اللذين لا أكلهم الناس، الخل والزيت كان لا يأكل غيرهما، ده المتوفر. فوضع بين يديه عبد الله خل مع الزيت، بكى عمر وقال: عمر يأكل طعامين في إدام واحد مرة واحدة؟ ومن المسلمين من لا يجد ما يرم به رمقه؟ انزع عني أحدهما واجعله لعبد من عباد الله. شوف واحد يدخل أشي تنازع لي؟ تنازع على دماغ؟ ما هي تنازع وستستمر تنازع، لكنه عرف عداوتها وعرف كيف يردها، كيف يؤدبها، كيف يهذبها. حتى اللي حواليه كان يفعل معهم ذلك. لما تأتيه زوجته، ومن زوجته؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدها النبي صلى الله عليه وسلم، جدها ده تكرم عشان جدها، وتكرم عشان أمه وعشان أبوه. ورحم الله الإمام حسين لما يقول: من له أب كأبي حيدر، وده حاجة تنازع، من له جد كجد محمد، من له أم كأم فاطمة، من له عم كعمي جعفر، في منازعة. أي خلق الله من خيرة خلق الله؟ وهذه بنت علي بن أبي طالب بنت الزهراء رضي الله عنها وبضع عنهم جميعا، تتوق نفسها لشيء من الحال، وهي زوج وهو أمير المؤمنين وحاكم أكبر دولة موجودة في زمانه على وجه الأرض، فتطلب الحلوى فيقول: ليس في مال المسلمين سعة تشتري بها الحلوى. مش عندنا خبر لها، ويعطيها المبلغ الخاص بطعام البيت فتوفر، والمرأة امرأة وفرت من المبلغ درهم، اشترت دوحة. فعلم عمر، أعلمت عمر بذلك، ففي الشهر الذي بعده المبلغ المخصص للقوت حجز منه الدرهم. فلما جاءها بغير الدرهم قالت: وأين الدرهم الباقي؟ قال: عشنا بغيره في الشهر الماضي، فالمسلمون به أحق. في منازعة وتربية للنفوس أشد من هذا؟ مع امرأة، مع زوج. لا، كل عمر الخطاب هذا الصحابة كلهم كان هذا حاله، كان هذا حاله، لا يميل الرجل منهم إلى وتير العيش بحال. سيدنا خيثمة رضي الله عنه لما دخل يوما على زوجتين في خيمتين، وجد كل واحدة منهن قد جمرت له الخيمة، عطرتها ورشتها وزينت فراشها وتزينت، وكل واحدة نافح لتحظى برضا. أما رأى المشهد بكى قال: أنام في حياة وتيرة في ظل نساء ورغد عيش ورسول الله في الحر يقاتل، والله لا أقربكن حتى ألحق برسول الله. وغيره من لآله جرد ما رأى المشهد قال: ما هذا؟ قالوا: موكب الخلافة. وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا: هذا مغر أول من ينتطيه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين. قال عمر: هذا كله لي؟ قالوا: نعم. أيوة، ولازم مصيبة أن كل عظيم تجد له بطانة سوء. فدول أهل الزفة، ولكن إذا صدق محى كل ذلك الباطل وذلك الغي. فعمر لما رأى هذا المشهد قال: ما دام هذا لي يا مزاحم، مزاحم هذا قادمه، ضم هذا كله لبيت مال المسلمين، لم الخلق لا تصل بيت المسلمين، سلمين محل، ولنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود. هنوفرها المين، هنوفرها المين للدود، كلها هيأكلها، هيأكلها، بدل ما نوفرها لا نبذل الجهد لله حتى نخفف على أنفسنا وفي الدود علينا. أصل دار الخلافة ففوجئ بالآتي، إنهم في ثواني مجرد ما طلع خليفة كانوا غيروا العفش اللي موجود في دار الخلافة كله، قالوا العرش وجابوا عرش وصفعوه ولقوه حجر، عملية مدبرة. فأول ما دخل وجد المشهد، ما كان بيدخل على الخليفة السابق ولا يعرف ما فيه، فوجد عرش جديد، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا عرش الخلافة الجديد. يعني أهل الزفة دائما كده لابد من التغيير، كيف؟ قال: أهذا لي؟ قالوا: نعم. قال: مزاحم ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. لدرجة أحد العلماء اسمه رجاء بن حيوة قال: لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير، فويلكم بني أمية، ويلكم. هتشوفوا منه العجب، العجب هيبوب. أقرب الناس إليه زوجه دخل عليها قال: إن لك مالا عن أبيك ورثتيه. أبوها من؟ صالح بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة وجدتها خليفة، والمسلمون في حاجة لهذا المال، وقد آل إلينا الآن كما تعلمين أمر المسلمين، عن كل أمر في حياتهم سنسأل، فما لم تجعلي هذا المال لله لنسد به حاجة المسلمين طلبا للنجاة فلست منك ولست مني. إما المال وإما عمر. أي امرأة لما تفاجأ أن زوجها تولى الخلافة، إن كان عندها مال قارون عايز ضعف، مش كده ليه؟ ده الخليفة. لكن عمر تهذيب للنفوس، إما المال وإما عمر، مفيش فقاعة. أستخير رب، فاستخارت وعادت وهي تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبك يا ابن عبد العزيز بعلا، خذ ما شئت وافعل ما شئت. جمع مالها وماله حط كله في مال المسلمين لدرجة أن بناته لم يجدن قوتا يطعمن، مش لاقين آكل. دخل يوما فاستحيا بناته منه واختفينا، فسأل جاريته: ما أعرض بناتي عني؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لم يجدن قوتا يطعمنه غير التوم، فحيين أن تجد منهن رائحة التوم. بنات عمر بن عبد العزيز لم يجدوا طعام غير التوم يأكلونه. أي تهذيب، أي تهذيب. لما أدخل عقيل بن أبي طالب على علي بن أبي طالب يوم أن تولى الخلافة وقال: أنت الآن أمير المؤمنين وأنا أخوك، فاجعل لي جعلة، يعني على الأقل هدية لأخوك، كلمة. قال: عندي جعلة تأتيني بعد الصلاة لتأخذها. فجاء بعد الصلاة فقال: هذا جعلة قماشة بيضاء، وضعها على جنب، فلما أمسكها وجدها نارا. إذا تصيح حديد مولع. قال: أهذه هديتك لأخيك علي؟ قال: أردت أن أريك نار الدنيا قبل أن تريني نار الآخرة. سلم نفسه، هيتبع نفسه هواها، يتمنى على الله الأماني؟ أين هذا منا اليوم؟
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.